بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد بيانا للتوحيد في هذا الباب، وهو خوف العبادة، الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتحذيرا من الشرك وهو الخوف الشركي. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله، فذكر رحمه الله تعالى بابا في المحبة، وقلنا إنه شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر جملة من عبادات القلوب وأعمالها، وابتدأ بالمحبة لأنها ركن من ركني العبادة، ثم ذكر الركن الثاني وهو الخوف، وهذا من حسن التصنيف. فالعبادة ترتكز على شيئين اثنين: المحبة والخوف. فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالخوف يكون اجتناب النهي. وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المصنف عقد هذا الباب لبيان وجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، وهذا ما تقدم معنا في بيان التوحيد، وهو الخوف من الله، أي في هذا الباب. هذه المادة في لغة العرب خوف أصل يدل على ذعر وفزع، وشرع اضطراب يحصل، أي في القلب، بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وعرف أهل العلم الخوف بتعاريف كثيرة، منها ما ذكرنا، والخشية خوف مقرون بعلم، أي بعلم من تخشاه. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما حكم الباب، فالخوف ينقسم إلى أقسام، أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه الأقسام من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة في هذه المادة الخوف، فوجدوا أحكاما بينها الله وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، فذكروا لنا هذه التقاسيم المأخوذة من الكتاب والسنة، فرحمة الله على علمائنا رحمة واسعة. أقسام الخوف: القسم الأول خوف هو عبادة لله جل في علاه، لما يقوم في قلب العابد من الذل والخضوع والرهب والانكسار لله جل ثناؤه، وهذه عبادة أمر الله جل وعلا بها: فخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمر الله جل وعلا عباده أن يخافوه وحده، دل أن الخوف عبادة، وأمر الله جل وعلا بالخوف منه، دل أن الخوف منه فرض واجب، وهذا الخوف هو المثمر لفعل المأمور وترك المحظور. أما الخوف الذي يجعل صاحبه قانطا من رحمة الله، يائسا من روحه، فذاك منهي عنه. من هذا ذكر أهل العلم أن الخوف من الله جل في علاه باعتبار الحكم ينقسم إلى واجب ومستحب. فالواجب ما حمل صاحبه على فعل الواجبات وترك المحرمات، والمستحب ما زاد على ذلك بالجد والاجتهاد في فعل المستحبات وترك المكروهات. القسم الثاني خوف شركي: علمت أن الخوف عبادة، فصرف هذه العبادة لغير الله شرك، كالخوف من الجن والخوف من الأموات لاعتقاده أنهم ينفعون أو يضرون أو غير ذلك. ضابطه: الخوف من غير الله كالخوف من الله أو أشد. وهذا شرك أكبر في الإلهية مخرج من الملة. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. القسم الثالث: خوف محرم وهو معصية. ضابطه: كل خوف أدى إلى فعل محرم أو ترك واجب غير الشرك والكفر. بمعنى أنه ما يصل إلى أن يشرك بالله أو أن يكفر به، لأنه والحالة هذا يكون في القسم الأول الخوف الشرك. لكن خوف المعصية أن يخاف من شخص مثلا فيترك واجبا ويفعل محرما شريطة لا يصل إلى حد الإكراه، لأن المكره معذور. قال الله جل وعلا مبينا هذه المسألة في الإكراه مع طمأنينة القلب: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مثال خوف المعصية كما تقدم أن يفعل المعصية خوفا من فلان، كأن يحلق لحيته أو أن يترك واجبا كصلاة الجماعة خوفا من فلان وفلان، فهذا محرم. اختلف أهل العلم في هذا القسم، هل يصل هذا الخوف إلى الخوف الشركي الشرك الأصغر، هل يصل إلى شرك أصغر؟ قولان لأهل العلم فيما رأيت، فمنهم من قال يكون شركا أصغر، ومنهم من قال يكون محرما. القسم الرابع: الخوف الطبيعي وإن جئت فقل الجبلي. هذا الخوف ما جعل الله جل وعلا في بني آدم خوفهم من الغرق، من النار، من الهلاك، من السبع، من غير ذلك، فهذا خوف طبيعي كخوف الولد من والده. شريطة ألا يؤدي هذا الخوف إلى فعل محرم أو ترك واجب فيكون خوفا محرما. قال الله جل وعلا عن كليمه موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب ففررت منكم لما خفتكم. فهذا خوف طبيعي. القسم الخامس: خوف وهمي، يتوهم مخوفا. وضابطه أن يكون موجب هذا الخوف أو ألا يكون ثمة سبب لهذا الخوف أو سبب ضعيف، فهذا جبن، وهو الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، كمن يخاف من ظله مثلا. ترى من الناس إذا سار في الليل رأى ظله، سيما إذا كان القمر بدرا ظنه شخصا يلاحقه، هذا جبن وخصلة ذميمة. فالمؤمن قوي بتوكله على الله، لا يخاف في الله لومة لائم، فضلا أن يتوهم مثل هذه الأمور. فتلخص معنا خمسة أقسام، دل على هذه الأقسام كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أن أقسام الخشية هي أقسام الخوف، وعلمت الفرق بين الخوف والخشية، فالخشية أخص من الخوف. ثم ساق رحمه الله تعالى أدلة من كتاب الله وسنة نبيه لبيان هذا الباب. قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان. إنما أداة حصر، ذلكم والمشار إليه التخويف من المشركين، الشيطان إبليس وأعوانه، يخوف أي يوقع الخوف في قلوب أوليائه أو يخوفكم بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال ابن القيم عليه رحمة الله. والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، وهم في الحقيقة يخافون في ذعر وخوف. فنهى الله جل وعلا المؤمنين عن خوف الكافرين فقال تعالى: فلا تخافوا، لا ناهية، تخافوهم، لا تخافوا المشركين والكفار. وأمر الله جل وعلا بإخلاص هذه العبادة له وحده، وخافوني، أمرنا الله بالخوف منه. ومما يثمر في قلب المؤمن الخوف من الله النظر والتأمل في أسماء الله وصفاته، وأنه جبار منتقم شديد العقاب، وما فعل الله جل وعلا بأولياء الشيطان من العذاب والنكال، وما أعد لهم في الآخرة من سوء الحال وما يكونون فيه من الوبال والعذاب الأليم الشديد عياذا بالله رب العالمين. فالخوف هذه العبادة كالسياط على القلب، تزجره عن فعل المحرمات وما لا يحبه الله جل في علاه، وتقوده إلى الإسراع والمسارعة في طاعة الله سبحانه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وقسمه أهل العلم كما تقدمت الإشارة إليه في الخوف المثمر، الخوف الممدوح، والخوف المذموم، تقدم بيانه. فأمر الله جل وعلا بالخوف منه دليل وجوبه، فالخوف من الله واجب. ثم قال الله: إن كنتم مؤمنين، فدلت الآية أن الخوف من شعب الإيمان، وأن المؤمنين يخافون الله رب العالمين. واستفدنا من الشرطية في قول الله إن كنتم مؤمنين أن الخوف من الله جل وعلا وحده شرط في صحة الإيمان، وهذا دليل ثاني على وجوب الخوف من الله جل في علاه. أشاهد من الآية أن الخوف عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك. وهكذا نهانا الله جل وعلا عن خوف أولياء الشيطان فدل على التحريم، فيستدل بذلك على الخوف الشركي وعلى خوف المعصية. فلا تخافوا، قال وقوله إنما يعمر مساجد الله، إنما أداة حصر. يعمر، العمارة للمساجد عمارتان، حسية ومعنوية. حسية ببناء المساجد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومعنوية، وهي التي لأجلها أذن الله جل وعلا في بناء هذه المساجد، أن تعمر المساجد بالطاعة، بالصلاة، بقراءة القرآن، وحلق الذكر وغير ذلك. فيقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله. ربنا جل وعلا أضاف المساجد إليه إضافة تشريف وتكريم. ولا شك أن المساجد هي بيوت الله، فتعظم تعظيما شرعيا وتصان عن القذى والأذى. فربنا جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم بين حال من يعمر هذه المساجد التي هي بيوت الله سبحانه، من آمن بالله واليوم الآخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره: إن الله جل وعلا يذكر الإيمان به مقرونا بالإيمان باليوم الآخر لتلازمهما. والإيمان بالله الإيمان بوجوده سبحانه، لا كما يقوله الملاحدة الكفار، إنما هي هذه الحياة نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ينكرون وجود الله سبحانه الملاحدة، وما أكثر الملاحدة اليوم. من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، بإلهيته، بأسمائه وصفاته. واليوم الآخر هو الإيمان بكل ما بعد الموت، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. فالذي يؤمن بالله ويرجو ثواب الله ويعلم أن الله جل وعلا جعل يوم القيامة وجعل في اليوم الآخر جنة ونارا يجازي المحسنين بإحسانهم، كان ممن يعمر بيوت الله وممن يعبد الله ويرجو الثواب من الله. وأقام الصلاة، أقامها الإقامة الواجبة بفعل أركانها وشروطها وواجباتها، أقامها بإقامة الصلاة الإقامة المستحبة بالزيادة على ما تقدم ذكره بفعل السنن والمستحبات. والصلاة هاهنا صلاة الفرض الفريضة الخمس، وقد تعم الفرض والنفل. وآتى أي أعطى الزكاة، أعطى هذا المال الذي أوجبه الله جل وعلا عليه في ماله، أعطاه طيبة به نفسه في المصارف التي أمر الله جل وعلا بإعطائها. قال ولم يخش إلا الله، وهذا حصر. ولم يخش هذا المؤمن بالله واليوم الآخر، لم يخف إلا الله وحده جل شأنه، لأن من خاف الله جل في علاه ووحده أمنه الله جل وعلا من كل مخوف وأرهب أعداءه منه. يوقع الله جل وعلا في قلوب أعدائه الخوف والمهابة منه، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فدل هذا الحصر على وجوب خشية الله وحده، وأن الخشية التي هي خشية العبادة إنما تكون لله، فصرفها لغير الله شرك، لأن الآية دلت على أن الخشية من الله عبادة. وتقوم الخشية في قلب المؤمن أن يتعلم دين الله، أن يعرف أسماءه وصفاته، وأن يعرف أمره ونهيه، وأن يعرف ما ذكره الله جل وعلا من جزاء الطائعين في الآخرة ومما توعد به العاصين. كل ذلك يثمر ويوجب في قلب الموحد خوفا من الله وخشية منه. ولهذا كان أهل العلم أكمل الناس خشية، ويدخل في لفظ أهل العلم الأنبياء والرسل، فهم أعلى الناس مقاما في الخوف والخشية من الله جل في علاه. فدلت الآية، وهذا موطن الشاهد، أن الخشية عبادة وصرفها لغير الله شرك. ودلالة ذلك أعني أنها عبادة بالحصر كما ترى وبالثناء. فأثنى الله جل وعلا على هؤلاء المؤمنين أنهم لا يخشون أحدا إلا الله. قال وقوله ومن الناس، من للتبعيض، من يقول بلسانه آمنا بالله، صدقنا بالله ووحدنا الله، فإذا أوذي في الله، فإذا حصلت له الأذية من قول أو فعل في الله، أي الفاء سببية لتمسكه وعمله بشرع الله، جعل فتنة الناس، جعل إيذاء الناس له كعذاب الله. فمن خاف الناس مثل خوف الله كان مشركا، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فترى أنه يترك ما أمره الله بفعله ويفعل ما نهاه الله عنه، حيث جعل أذية الناس كعذاب الله، عياذا بالله رب العالمين. ومن هذه الآية ونظائرها نعلم أن الامتحان والاختبار عند البلاء. فقد يقول القائل ويدعي في الرخاء ما يدعي، فإذا أردت أن تعرف توحيدك وإيمانك قوة وضعفا فانظر حالك في حال المحن والبلايا كالخوف مثلا والفقر والمرض وغير ذلك. فإن رأيت قلبا مطمئنا ساكنا راضيا متوكلا على الله فاحمد الله وسله المزيد. وإن رأيت تقلبا واضطرابا وضعفا وتعلقا بالأسباب وبعدا عن الله جل في علاه فراجع نفسك وفتش في طيات قلبك. فالمؤمن الموحد كالطود الشامخ لا تهزه فتن ولا يعتريه اضطراب لإيمانه وقوة يقينه. وما يحصل من ضعف فذاك لضعف توحيده وإيمانه. وانظروا إلى ما قص الله لنا في القرآن قصصا عظيمة للعبرة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأبو بكر في الغار، والمشركون يتعقبون رسول الله لقتله وإيذائه، فوصلوا منه موصلا قريبا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ قال: مقولة الواثق بربه. المشركون وصلوا إلى باب الغار، إلى بابه، ما بقي إلا أن يراه فلان فيخبر المشركين بما رأى فيفرحون بذلك. لكن قوة الإيمان وعظيم التوحيد من خير ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال هذه المقولة. الخليل عليه السلام إبراهيم يلقى في النار، تأمل، نار عظيمة وحاقدون مشركون يأتون إلى خليل الرحمن ويضعونه في ذلكم المنجنيق أو نحوه، فلا يضطرب ولا يتنازل عن دينه ولا يوافق المشركين فيما أراد. ليس هذا فحسب، لما يلقى رجوع إلى الله سبحانه: حسبي الله ونعم الوكيل. مواقف عظيمة، هنا يظهر الإيمان ويظهر التوحيد. كليم الرحمن موسى، البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من خلفه، فلما رأى أصحاب موسى ما رأوا قالوا: إنا لمدركون. أي الأمر لا محالة أننا سيدركنا، بل أدركنا فرعون وجنوده. لما رأوا من حال فرعون وجنوده قال كليم الرحمن موسى مقولة الواثق بربه. هكذا التوحيد قوة. قال: كلا، ليس الأمر كما تقولون من أن فرعون سيدركنا. لما؟ ما هو الذي سينقذنا مما نحن فيه؟ إن معي ربي سيهدي، ما يخذلني الله، فالله معنا بحفظه ونصره، فنصره الله سبحانه وتعالى. مواقف عظيمة. ويحصل لأتباع الرسل ومن كانوا معه من الخوف ما يحصل، ومع هذا يقوم الأنبياء والرسل قومة واثق بربه حسن الظن بمولاه. وتأملوا في قصص الأنبياء ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا منها، ترى عبرا وعظات. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد الخدري، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الحديث هذا ضعيف، فيه محمد بن مروان ضعيف جدا، وفيه أيضا عطية العوفي ضعيف، وإذا كان ضعيفا فنمر عليه مرورا. إن من ضعف اليقين، من للتبعيض، وضعف اليقين خلاف قوته وصحته، وموجب الضعف المعاصي والذنوب. واليقين هو أعلى درجات العلم، العلم التام الموجب للعمل. أن ترضي الناس أي أن تسعى في إرضاء الناس بسخط الله، بأن تفعل ما يغضب الله جل في علاه، فيسخط الله عليك وتعاقب بنقيض القصد فيسخط عليك الناس. وإنما الواجب أن تسعى في إرضاء الله ولو سخط الناس، وأن تحمدهم، أن تشكرهم على رزق الله، الواجب أن تشكر الله جل في علاه، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، على شيء ما قدره الله جل وعلا لك، فتذم فلانا حيث لم يأتي لك بكذا أو بكذا. فالأمر بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن رزق الله لا يجره، لا يأتي به حرص حريص، مع أن المؤمن مطالب بأخذ السبب، لكن الأمر كله لله، ولا يرده، لا يرد هذا الرزق عمن كتبه الله له كراهية كاره، فالأمر بيد الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. دل الحديث على تحريم ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات إرضاء للناس وخوفا منهم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس، في من عموم الملتمس الطالب، والتمس أي طلب رضا الله، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وفي هذا إثبات صفة الرضا للمولى جل شأنه على ما يليق بجلاله، فأخذ هذا الملتمس وهذا الطالب الأسباب في الوصول إلى رضا الله، ذلك بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه بسخط الناس، البال العوض، والسخط هو أشد الغضب، ولو أن يسخط الناس عليه، يتمسك بكتاب الله، يؤمن بالله ويوحد به، ويتمسك بسنة رسول الله، وإن سخط عليه الناس، ولو كان هؤلاء أقرب الناس إليه من إخوانه أو أبنائه أو آبائه أو غير ذلك، غايته مراده أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فرضا الله غاية مطلوبة، وهي التي يجد ويجتهد المسلم في تحصيله. إرضاء الناس لا يتأتى لمن تمسك بدينه أن يرضى الناس عنه جميعا، فخير الورى والنبي المجتبى عاداه قومه وناصره المؤمنون، فإذا رأيت الرجل يرضى عنه جميع الناس على اختلاف عقائدهم ومشاربهم فاعلم أنه مداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. قال رضي الله عنه، يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، أخلص العمل لله واتبع سنة نبيه، أحل الحلال وحرم الحرام، يرضى الله سبحانه وتعالى عنه فيحبه وينصره، وأرضى عنه الناس، حيث كان المراد أن يرضي الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيرضي الله جل وعلا من شاء من الناس على هذا الرجل. قال: ومن التمس رضا الناس، من طلب رضا الناس، أن يرضى الناس عنه بأن فعل ما يغضب الله ويسخطه من فعل المحرمات وترك الواجبات سخط الله عليه، ويعامل بنقيض قصده وأسخط عليه الناس. فالإنسان يرضي الله سبحانه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا المخلوق سواء أكان حاكما أو محكوما، رئيسا أو مرؤوسا، لا تجوز طاعة الناس بسخط الله. وهذا يحتاج إلى إيمان قوي وتوحيد راسخ. وانظر حالك عند التعارض، أن يتعارض مراد الله مع مراد النفس والشيطان. فإن قدمت مراد الله على غيره فاحمد الله، فاعلم أنك على خير وأن الله جل وعلا موفق لك. وإن رأيت خلاف ذلك فعالج نفسك، عالج نفسك، فالأمر خطير. من الناس مثلا من يقال له احلق لحيتك، وحلق اللحية حرام، بل نص بعض أهل العلم على أنها كبيرة من كبائر الآثام، وهي تشبه بأعداء الإسلام ومخالفة لأوامر رسول الألام بإسدالها وإرخائها وإعفائها إلى غير ذلك. فيؤمر بحلق لحيته من رئيسه فيحلقها، فيغضب الله جل وعلا ليرضى عنه أبوه، ليرضى عنه مديره، ليرضى عنه حاكمه رئيسه. هذا التمس رضا الناس بسخط الله، فيقع في خوف المعصية ويخشى عليه من أن يقع فيما هو أكبر من ذلك. فالتوحيد يا إخوة قوة، والتوحيد ثبات، والتوحيد طمأنينة وراحة. ولهذا تأملوا في قصص الأنبياء، يرسل الله جل وعلا نبيا واحدا، رسولا واحدا في أمة، ومن هذه الأمم ما فيها من الجبابرة كفرعون، وهكذا خليل الرحمن إبراهيم، ومع هذا ثبات أعظم من ثبات الجبال الشم الرواسي. فنسأل الله يرحمنا وأن يلطف بنا، والله المستعان. قال رواه ابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح. وشاهد رعاكم الله من الحديث أن من التمس رضا الله جل وعلا ولو سخط عليه الناس كان خائفا من الله، فلم يخف أحدا غيره، فأرضى الله، فرضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن ترك الواجبات وفعل المحرمات خوفا من الناس دون إكراه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق اليسير على هذا الباب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.